سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني للسيد الخوئي قدس سره على الإشكال الذي ذكره. نحتاج إذن إلى أن نعرف أين نحن حتى نبدأ. نحن في إشكال ذكره السيد الخوئي على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان على سقوط القضاء. قال أن الصحيحة تفيد سقوط القضاء، ونحن بين أيدينا آية كريمة تقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه القضاء. فالصحيحة إذن تعارض الكتاب، وكل رواية كل خبر يخالف الكتاب زخرف لم نقله يرمى به عرض الجدار. فالصحيحة المفروض هي مخالفة للكتاب يرمى بها عرض الجدار. هذا الإشكال الذي أثاره سيد الخوئي في بعض الدروس السابقة، وأجابه بجوابين. الجواب الأول كان وهو في نفي المعارضة، قلنا خلاصته في نفي المعارضة أصلا، يقول لا معارضة، وإن كانت النسبة بين الصحيحة والآية هي العموم من وجه، ومقتضى القاعدة في العموم من وجه يحصل تعارض في مادة الاجتماع، إلا أنه لا خصوصية هنا في المورد، ماكو معارضة بين الصحيحة والآية، لأن الصحيحة ناظرة إلى الآية ومتصرفة فيها وحاكمة عليها بالحكومة بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص. وهذا رده بعض أساتذتنا وانتهينا من مناقشته. الوجه الثاني اللي عرضه بعض أساتذتنا، نبدأ الرد الثاني خلينا نقول أو الجواب الثاني نتذكر أيضا، قال أنه بعض نستذكر يعني ما جرى. هذا الوجه الأول للسيد الخوي إذن أجاب عنه بعض أساتذته. الجواب الثاني قال عنه دام ظله الشريف بأنه صحيح أن مادة الاجتماع في العامين من وجه هي التعارض والتساقط على مقتضى القاعدة، لكنه أحيانا إذا كان تخصيص أحدهما بالآخر فيه محذور، وتخصيص الآخر بالأول ليس فيه محذور. قال فلا تعارض هنا، وإنما نخصص بالاتجاه الذي ليس فيه محذور. قال وهنا تخصيص الآية بالصحيحة لا محذور فيه، بينما تخصيص الصحيحة بالآية فيه محذور. فإذا ماكو تعارض هنا بمادة الاجتماع، وإنما نخصص الآية بالصحيحة. هذا الجواب الثاني الذي ذكره وهو رده، لكن نحن دافعنا وناقشنا. الجواب الثالث الذي ذكره أيضا بعض أساتذتنا بأنه إذا وجد دليل بالعنوان الأول ودليل بالعنوان الثانوي فيقدم الدليل بالعنوان الثانوي على الأول، وهنا الآية بالعنوان الأول والصحيحة بالعنوان الثانوي، فتقدم الصحيحة على الآية لأجل هذه النقطة. إذن هذا خلاصة باختصار لما تقدم، وهذا كله إذن تفاصيل الجواب الأول الذي ذكره سيد الخوئي، وهو أنه لا تعارض. كيف لا تعارض؟ قلنا بثلاث مسالك، ثلاث وجوه، ثلاث شو تسمي، هذا اللي الآن ذكرناه. الآن الجواب الثاني وهو تنزلي بعد الجواب الأول، أنه سلمنا توجد معارضة بين الصحيحة وبين الآية، فهل من مخلص لهذا أو لا؟ هذا هو الجواب الثاني الذي يذكره سيد الخوئي، بأنه حتى على فرض المعارضة بين الصحيحة والآية فإنه لا تسقط الصحيحة. هذا ملخص الجواب الثاني. نقرأ ما قاله قدس سره. قال ثانيا ماذا؟ الجواب الأول اللي تختلط علينا تسلسل الوجوه. قال لو سلمنا المعارضة، الجواب الأول كان مبني على أن لا تعارض. ثانيا لو سلمنا المعارضة فإنما هي بالإطلاق المتحصل من جريان مقدمات الحكمة لا في الدلالة الوضعية، وقد ذكرنا في محله طبعا من علم الأصول أن في تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه يحكم بالتساقط ولا يرجع إلى المرجحات من موافقة الكتاب ونحوه لكون موردها المرجحات. ما إذا كانت المعارضة بين نفس الدليلين لا بين الإطلاقين، بل المرجع بعد التساقط أمر آخر من عموم أو أصل، ثم يبين مقتضى الأصل. قال: ومقتضى الأصل في المقام البراءة عن القضاء الذي هو بأمر جديد إلى آخره. فإذا هذا الوجه الثاني ماذا يريد أن يقول به سيد الخوئي؟ يقول: حتى لو سلمنا المعارضة بين الصحيحة وبين الآية، فإنه لا تسقط الصحيحة بمعارضتها للكتاب. قال لي: نحن متى نحكم هذه القواعد باب الترجيح ونقول ما خالف الكتاب زخرف؟ إذا حصل تعارض، والتعارض ما هو موضوعه، ملاكه، مناطه؟ إذا كان التعارض بين نفس الدليلين، يعني بين دلالتيهما الوضعية، أما هنا الدلالة المعارضة بين إطلاقي الدليلين، والمعارضة حينما تكون بين إطلاقي الدليلين فلا تكون مشمولة بما قيل في باب التعارض بين الأدلة من إعمال المرجح، لأنه الروايات اللي اعتمدت في باب التعارض بين الأدلة: يا ابن رسول الله يأتينا عنكم الخبران، وتستمر. يعني إذن التعارض المفترض اللي الإمام دي يجيب عنه وينطي المرجحات فيما لو كان بين نفس الخبرين، يعني السؤال هكذا، يقول: يا ابن رسول الله يأتينا عنكم الخبران. فالتعارض إذن إذا كان بين نفس الخبرين، ذاتي الخبرين، نتجه إلى قضية أعمال المرجحات، يكون كلامكم صحيح أن هذه رواية مخالفة للكتاب فتسقط الصحيحة بمعارضتها للكتاب. أما هنا التعارض بين إطلاقي الدليلين كما قربنا في الدروس السابقة، قربنا النسبة بينهما. وإذا كان التعارض بين إطلاقي الدليلين فلا نعمل مرجحات باب التعارض، وإنما هذا التعارض بين دليلين يتساقطان، ونرجع إلى عموم أو أصل، إن وجد عموم فوقاني نأخذ به، وإن ما وجد نرجع إلى الأصل، والأصل هنا يقتضي البراءة من القضاء إلى آخر ما قال. نحن ما يهمنا بعد البقية. المهم إذن هذا جوابه الآن، ولسنا بعيد، إحنا ناقشنا مثل هذا يعني في نفس هذه مسألة صوم المسافر، وإن كان قبل عدة أشهر يعني كان مطلب من هالقبيل، وناقشنا طبعا سيد الخوئي، ناقشنا هذا المبنى الأصولي، لأنه ليس تاما، لأن الإطلاق تارة يستفاد من الوضع، يعني من نفس الدلالة الوضعية للألفاظ، وتارة يستفاد من سياق الجملة وما يكتنفها وما يحيط بها من قرائن. الإطلاق فات من القبيل الثاني، بس هو يبقى من ظهورات الألفاظ ومن دلالات اللفظية، فيكون مشمولا للتعارض ومرجحات باب التعارض التي قيلت. هذا لا يخرجه عن كونه مستفادا من دلالة الألفاظ، لكن الفرق أنه مو بالدلالة الوضعية للألفاظ، وإنما بالدلالة السياقية المستفادة من مجموع القرائن، بس يبقى هو من دلالة الألفاظ. المسيد الخوي يقول: هذا بحكم العقل استفيد الإطلاق، فإذا استفيد بحكم العقل فهذا خارج إذن عن مرجحات باب التعارض. نقول له: لا، مو بحكم العقل مستفاد الإطلاق، وإنما من أيضا من ظهور الألفاظ، لكن الفرق مو من ظهورات الألفاظ بحسب وضعها، لا، وإنما بحسب مفاد سياقها والقرائن. أي قرائن؟ نقصد مقدمات الحكمة التي قيلت يعني في إفادة الإطلاق. فإذا هذا الجواب للسيد الخوئي ليس صحيحا، ليس صحيحا كبرويا، يعني كبرويا نحن لا نقول بما قاله السيد الخوئي، وإنما نقول أيضا التعارض بين الإطلاقين مشمول بمرجحات باب التعارض، لأنه أيضا من مفاد الألفاظ، لكن الفرق مو بمفادها الوضعي، وإنما بمفادها السياقي الجملي ودلالة القرائن المحيطة بها. فإذا هذا الجواب ليس بصحيح، ولم يحل المشكلة، يعني أنه إذا سلمت التعارض بين الآية والصحيحة فهو تعارض مشمول بمرجحات باب التعارض، وتسقط الصحيحة لأنها خالفت الكتاب. فهذا إذن الآن الجواب الثاني للسيد الخوئي اللي هو على تقدير التنزل وأنه توجد معارضة. قال هاي ليست من قبيل المعارضة التي تسقط الصحيحة لمخالفتها للكتاب، لأن متى نقول هذا الكلام؟ أعيدها لأنها مسألة سيالة، يعني ليس في موردنا هذا كما تعلم، كبرى أصولية وهذا تطبيقها، وكررها السيد الخوي مرت بنا في نفس هذه المسألة قبل مدة، فيقول هذا تعارض بين الإطلاقين، والتعارض الذي تجري فيه مرجحات باب التعارض ما لو كان بين ذاتي الدليلين لا بين إطلاقيهما، وهذا ما دام بين إطلاقيهما فلا تجري مرجحات باب التعارض، ونقول أن هذه رواية مخالفة للكتاب نرمي بها عرض الجدار. وعليه قال دول متعارضين، وإن ما دام متعارضين ترجع إلى قضية التساقط والرجوع إلى عموم فوقاني، ولما ماكو عموم فوقاني هنا في المسألة نرجع إلى الأصل الجاري وهي البراءة من وجوب القضاء، يعني مؤدى الصحيح سقوط القضاء لا مؤدى الآية. هذا إذن الجواب الذي ذكره سيد الخوئي، وهو لم ينجح في إجابة الإشكال على تقدير تسليم المعارض. بعض أساتذتنا أجاب بجواب آخر، قال وقال أنه بينه في علم الأصول، حاصله وهذا في محاضرة بتاريخ 29 شوال 1417، حاصل جواب بعض أساتذتنا وهو طبعا على تسليم التعارض. الآن نحن في الجواب الثاني على أصل الإشكال، وهو على تقدير التعارض، على تقدير التعارض هل تسقط الصحيحة لمخالفتها الكتاب أم لا. السيد الخوي أعطانا الجواب الأول، قال لا تسقط لأن هذا مو مورد لإعمال هذه المرجحات. الجواب الثاني لبعض أساتذتنا وحاصله، هذا تقرير كلامه، وحاصله أن ما دل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب لا يشمل المخالفة من وجه، واختاره جماعة، وقلنا إن ما ورد في ذلك يدل على المخالفة التباينية. هذا أصل المبنى بغض النظر عن كلامي آتي. يقول أن هذا الذي تقولونه من أن كل خبر مخالف للكتاب يرمى به عرض الجدار، أي مخالفة لو كانت على نحو التباين الكلي، أما إذا كانت على نحو التباين الجزئي كما هو مقتضى النسبة العامين من وجه تباين جزئي بس في مادة الاجتماع، قال هذه ما مشمولة لذلك الذي يقال كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف. ذاك الذي نقوله كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف إذا كان التباين كليا، يعني المتباينين بالمعنى المنطقي، أما هنا التباين الجزئي لأن النسبة بينهما مو التباين عموم من وجه، فالتباين بينهما جزئي فقط في مادة الاجتماع، فهذا كلام مبنائي أصبح. مبناه هذا، مبناه أن التباين الذي يسقط الخبر عن الحجية لمخالفة الكتاب هو التباين الكلي، وهنا التباين والتعارض في المقام تعارض جزئي فقط في مادة الاجتماع لأن النسبة بينهما العموم من وجه. قال فهذا ليس مورد لجريان تلك المرجحات حتى نقول أنه بينهما وتسقط الرواية عن المعارضة. ثم هذا إذن أصل مبنى. قال ففي المقام، هنا تطبيق لكلامه، قال ففي المقام يقع التعارض بين الآية المباركة والصحيحة في وجوب القضاء وعدمه، ما تسقط الصحيحة هنا بمخالفتها للكتاب لأن المخالفة للكتاب المسقطة للخبر هي بالتباين كلي وهنا التباين جزئي، وعليه فيبقى التعارض بين الصحيحة وبين الآية الكريمة، ما تسقط الآية بهذا التعارض. فشنو الحل؟ قدم الحل نفسه الذي قاله السيد الخوئي قدس سره، قال ففي المقام يقع التعارض بين الآية المباركة والصحيحة في وجوب القضاء وعدمه، وحيث أنه لا مرجح لا بد من الحكم بالتساقط والرجوع إلى دليل آخر، فإن ثبت عموم يدل على أن كل من فات عليه شيء من شهر رمضان قضاه فهو المرجع، لكن تقدم عدم ثبوت مثله، ما عندنا عموم فوقاني، فيرجع إلى الأصل وهو البراءة أو مطلق الأصل الترخيصي كالأصل العدمي. لكن لما كنا نعلم بوجوب أحدهما يعني القضاء أو الفدية فنحتاط بهما معا، لكن سيدنا الأستاذ قدس سره أجرى البراءة من القضاء، أما الفدية فيدل عليها موثقة سماعه. هذا الذي قاله سيد الخوي، لأن لعلنا لم نكمل سيد الخوي. سيد الخوي لما قال التعارض باقي قال وبقتضى الأصل في المقام البراءة عن القضاء الذي هو بأمر جديد، قال مدفوع بالأصل لدى الشك فيه، إذ ليس لدينا عموم يدل على القضاء عدا ما سقط بالمعارضة المفروضة، ولكن يحكم بوجوب الفداء استنادا لا عموم موثق السماع. قال إذن سيد الخوي بما أنه ما عندنا عموم فوقاني فالقضاء ولا ما عند عموم فوقاني يدل على القضاء، فإذا لا قضاء، لكن الفديات يثبت بموثقة سماع التي تقدمت في أصل الروايات في المجموعة في القول الثاني. آخر رواية في المجموعة في القول الثاني موثقة سماع، فيها دلالة على هذا الذي يقوله بعض أساتذتنا. إذا الآن علمنا الجواب الثاني، خليه نسميه على هذا الإشكال، بأنه يعني كأنه يلتقي هذا الجواب مع السيد الخوئي بأنه لا تجري مرجحات باب التعارض، لكن لا لما قاله السيد الخوئي من أنه تعارض بين الإطلاقين والتعارض بين الإطلاقين غير مشمول بمرجحات باب التعارض. بعض أساتذتنا هنا أيضا يقول هذا ليس مجرى لمرجحات باب التعارض، لكن مو بتلك النقطة، وإنما بنقطة أن هذه المرجحات إنما تجري عندما يكون التباين كليا، ونحن تباين الآية والرواية هنا تباين جزئي، فالنتيجة هو كنتيجة سيد الخوي، لكن الطريق إليها والمسلك إليها مختلف بينهم. وطبعا أيضا يقول لا عموم في المقام حتى نرجع إليه، لأن العمومات هي أي عمومات عادة نرجع مثل عمومات الكتاب، من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، عمومات وجوب القضاء، زين هي العمومات نفسها سقطت بالتعارض، فما عندنا عموم إذا نرجع إليه، وحينئذ المرجع يكون هو الأصل. والأصل يقول هنا البراءة من كل منهما من القضاء ومن الفدية، وهذا نجري بأصل البراءة وهذا نجري به أصل البراءة، لكن يقول إذا أجرينا الأصل في كل منهما هو عندنا علم إجمالي بوجوب واحد منهما، فلذلك يقول احتطنا في فتوى قال لكن لما كنا نعلم بوجوب أحدهما فنحتاط بهما معا، لأنه ما رضى على ما قال سيد الخوي بأن القضاء سقط بالأصل لكن الفدية تثبت بموثقة سماعة، هو يقول لا موثقة سماعة ليس لها عموم يلزم. احنا طبعا ليس يعني احنا نحاول ان يكون محل كلامنا فيما نريده من المسألة، لذلك يعني ما اريد اتوسع بموثقة سماعة وهل تدل او لا تدل، لان يعني مطلبنا كما تعلم مرتبط بقضية السفر، ولذلك المطلب ناخذ من كل مطلب ما يرتبط بمقامنا. فإذا الآن صار جوابان على يعني ردان، خلينا نقول على الجواب الثاني للإشكال بأنه على تقدير التنزل فتوجد معارضة بين الصحيحة والرواية، هل هذه المعارضة تسقط الخبر باعتبار مخالف الكتاب أم لا؟ قال معا سيد الخوئي وسيد ستان أنه لا تسقط بنتيجة متحدة بينهما لكن بمسلك مختلف، وهو النتيجة الموحدة لهما أن هذا المورد ليس من موارد جريان سقوط الخبر إذا خالف الكتاب. ليش؟ السيد الخوئي قال لأن التعارض بين الإطلاقين وهذا مو مجرى مرجحات هذا التعارض. سيد السيستاني قال لا مو هذا، هذا ليس صحيح، وإنما لأن التباين جزئي باعتبار نسبة عموم من واجب، وتلك المرجحات في التباين الكلي. زين إذن ما سقطت الصحيحة الآن عن معارضة الكتاب، يعني استقر التعارض بينهما، فشنو الحل؟ قالوا كلاهما معا. الحل نبحث عن عموم فوقاني إذا وجد. قال معا لا عموم فوقاني. زين أي عموم فوقاني عادة نرجع له في مثل عمومات الكتاب؟ من كان منكم مريضا حتى نقول عمومات أكل وجوب القضاء، فالعمومات هي التي سقطت بالتعارض، تعارضها تساقط، ما عندنا عموم بعد فوقها حتى نرجع له. فإذا نرجع الأصول العملية، السيد الخوي قال الأصل العملي هنا يقتضي البراءة من القضاء، خلص فلا قضاء. لكن عندنا يقول رواية تدل على الفدية وهي موثقة سماع التي نقلناها. السيد السيستاني يخالف في ذلك، يقول موثقة سماع أيضا لا تفيد هنا لمناقشات تفصيلية لا تفيد في القضاء. كانت لعل آخر كلمة نقلناها أو لا، المهم فأنه موثقة السماع لا تفيد، وعليه قال فيجري أصل البراءة عن القضاء وأصل البراءة عن الفدية. يقول نحن نعلم إجمالا بثبوت أحدهما على الأقل، ماكو واحد ما يصوم أو يطلع هكي بلاش لا قضاء ولا فدية، فنعلم إجمالا بوجوب أحدهما. فإذا هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل، أصل البراءة في كل من طرفي العلم الإجمالي، فلذلك هو احتاط وأوجبهما معا في مثل هذا المورد. الآن طبعا بغض النظر عن مناقشة الأصلية بأن افتراضكم للنسبة بينهما عموم من وجه، أخوة احنا أجبنا عنه، هذا المفروض أيضا قل يا بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، أصلا احنا ما عدنا هنا تباين جزئي وإنما عموم وخصوص مطلق ومحلولة المسألة، احنا قلنا من أول الأمر، فهذا نذكره لأنه بنى جوابه على التباين الجزئي، هذا المتين من النقاش من عيدنا. لكن هنا نريد أن نقترح اقتراح غير مسبوق بعموم فوقاني، وهذا العموم الفوقاني اللي اقترحناه هم أن تجن نتيجة جيدة، يعني ما كانت في ذهننا لما كان موردها فيما سبق. قلنا فيه وأما قوله، النقاش مع بعض أساتذتنا وهو شامل لسيد الخوي، لأن كلاهما قال اثنين ماكو عموم فوقاني، نقول وأما قوله، نقدر نقول وقولهما لأنه اثنينهم قالوا هذا الكلام، وأما قولهما بعدم وجود عموم يرجع إليه تبعا لأستاذي سيد الخوي، فإنه يمكن المناقشة فيه بإمكان تقريب وجود عام فوقاني، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، في سورة البقرة آية 183 و 184. بالنظر إليها على نحو تعدد المطلوب، فالواجب هو صوم أيام معدودات من السنة وكونها في شهر رمضان، فإن حصل له عذر عن الصيام في شهر رمضان كفى المطلوب الأول في إثبات القضاء. هاي إذن الفكرة الآن التفتنا رزقنا إياها هذه الفكرة، وإلا كان إلها مطلب سابق كان فادتنا لو التفتين إلها. الآن ندعي وجود مقابل سيد الخوئي وبعض أساتذة، نقول أكو عموم فوقان، العموم الفوقاني هو هذه الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، ما بيذكر إلى أن هذه الأيام المعدودات في شهر رمضان، هاي كون هذه الأيام المعدودات في شهر رمضان هذا مطلوب آخر، كأنه أيها المسلمون أيها الناس عليكم مطلوبان، صوم أيام معدودات في كل سنة، وكون هذه الأيام المعدودات في شهر رمضان. الآية أنطت العموم الأول، ما بها ذكر لشهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فإذا سقط المطلوب الثاني وهو عدم القدرة على أدائها وامتثالها في شهر رمضان، بقى المطلوب الأصلي وهو عليكم أيام معدودات. فالقضاء إذن ثابت بهذا العموم العام. افترض ما قدرت بشهر رمضان، بس انت مطلوب عندك أيام معدودات في كل عام، هذا السا مطلوب إضافي ردناه منك بشهر رمضان. ما قدرت بشهر رمضان بعد نريد منك أيام معدودات. هذا عموم إذن يلزم بالقضاء. وهذا يا مطلب قلت لكم يعني كان وقته يمكن يفيدنا ونرجع إلى هذا، يصلح دليلا على أن وقت قضاء صيام رمضان هو ما بين الرمضانين. وقت القضاء لشهر رمضان هو ما بين الرمضانين. هذا مرج مطلب، وبعضهم قال بالتوقيت وبعضهم قال لا، لأنه الآن استنتجنا على أنه أنتم في كل سنة من رمضان إلى رمضان مطلوبين أياما معدودات، ما بها توقيت. ثم جاء مطلوب آخر بآية أخرى قال أن هذه الأيام المعدودات في شهر رمضان. وتعذر عليك المطلوب الثاني، لم تستطع الصوم في شهر رمضان لمرض لسفر، فبقي المطلوب الأصلي وهو أنه عليك في كل سنة صيام أيام معدودات. فبهذا العموم أنت تسمي قضاء. أنت من وجهة نظرك أنا ما أسمي قضاء، أنا السنة كلها بحسب المطلوب الأول أنا أسمي عليك أيام معدودات في كل سنة. بس جاء مطلوب ثاني قال أريدها في شهر رمضان، سقط المطلوب الثاني بقي المطلوب الأول. فالقضاء إذن بهذا العموم الأول مطلوب، وبهذا العموم أيضا راح يتحصل لدينا وجوب أن يكون القضاء ما بين الرمضان إلى التوقيت. ليش؟ لأن ضمن الأيام المعدودات في السنة. فهذا إذن نتيجة أيضا تحصلت من هذا الأمر. فقولهما إذن قول سيد الخوئي وقول سيد الإسلام أنه لا يوجد عموم فوق، لا صار عندنا عموم فوق، يطالبنا بالقضاء. ما تمكنت من شهر رمضان هو في غير شهر رمضان. فيمكن واضح الآن الشرح. أعيد بس قراءة النص لأن تصار مكتوب. وأما قوله بعدم وجود عموم يرجع إليه تبع ليسدي فإنه يمكن مناقشة فيه بإمكان التقريب وجود عام فوقني، وهو قوله تعالى أياما بالنظر إليها على نحو تعدد المطلوب. فالواجب هو صوم أيام معدودات في كل سنة. هنا نشأ توقيت القضاء أن يكون في رمضان، وكونها في شهر رمضان هذا مطلوب آخر. نفس الآية ما بها ذكر لشهر رمضان حتى تقول إلهي على نحو وحدة المطلوب، نفس الآية ما بها. فإن حصل له عذر عن الصيام في شهر رمضان، هذا المطلوب الثاني سقط، جيد، كفى المطلوب الأول في إثبات القضاء. وقلنا أيضا هذا على الإضافة لم تدونوها، قلنا وهذا التقريب يصلح أن يكون دليلا على كون قضاء شهر رمضان هو ما بين الرمضانين. هذا إذن وجدنا الآن عموما فوقانيا يمكن الرجوع إليه، وصارت النتيجة إذن نتيجة الآية وليس نتيجة الرواية. هذا إذن تمام الكلام في المسألة الثانية والفرع الذي ألحق بها. ما هي كانت المسألة الثانية؟ صار له هواية المسألة الثانية من بدينا بها، ولازلنا بمسائل تتعلق بقضاء شهر رمضان نريد منها أن تكون نقوضا على المشهور الذي قال أن الحضر كبقية الأمور الأخرى، الخلو من الحيض النفس يشرط وجوب. قلنا لننقض عليك بنقوض خلال مسائل، المسألة الأولى التي تقدمت والمسألة الثانية هذه التي انتهت. المسألة الثالثة التي أيضا تكون نقضا عليهم، المسألة الثالثة إذن ضمن هذا السياق، ما هي هذه المسألة؟ أنه ملخصها ونقرأ لكم نص صاحب العروة حتى إن شاء الله نعلق عليه، أنه من تناول المفطر عمدا والمفروض اشتغلت ذمته بالكفارة، ثم سافر أو حاضت المرأة أو نفست المرأة أو مرضة، قالوا مو قالوا كلهم، لا احنا اللي نقول هيك ولا هو هذا محل الخلاف، قالوا لم تسقط الكفارة في السفر وتسقط الكفارة في الحيض والمرض والنفاس. فهنا أيضا نطالب المشي نقول لما الفرق، نطالبك بالفرق، سؤالنا كان التقليدي في كل المسائل السابقة وهذه، ما الفرق؟ أنت جعلت السفر كبقية الأعذار، الحيض جعلته كلها شروط وجوب، فلو كلها تسقط الكفارة لو كلها ما تسقط الكفارة، ليش بالسفر لا مو كلهم يقولون هيك؟ لا احنا نوصل هيك نتيجة، بعدنا اول مبحث في هذا، واضح اذا فكرة هذا النقض الثالث او المسألة الثالثة. نقرأ متن صاحب العروة وهي موجودة في العروة باختلاف الطبعات. العروة الوثقى فصل في كفارة الصوم، المسألة 11. واللي عنده مثلا المستند والمستمسك، لأن في مورد بعيد عن المورد مال المسألة السابقة التي كنا بها، هاي تلقوها حتى تراجعون إن شاء الله وتتابعون معنا، تجدونها مستند العروة الوثقى لسير الخوئي المجلد 21 صفحة 356، وتجدونها في بعض المصادر الأخرى اللي من تراجعوها كثيرا. مصادر عديدة بس أريد المصادر الرئيسية اللي ترجعوا لها عادة، مثل مستمسك العروة الوثقى المجلد 8 صفحة 359، وبقية المصادر بعد تقدرون تلقوها بال جواهر مثلا، ما أدري الجواهر المجلد على ما أتذكر اسمه مؤشر مجلد 16 صفحة يمكن 306 إذا ما، على كل هاي بعد أنت شغلكم تبحثون عن المصادر، بس هاي أحيانا معونة لكم حتى نسأل. فنقرأ إذن متن المسألة عند صاحب العروة قدس سره، وعرفنا الآن محورها وموضوعها. قال قدس سره: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال. هاي ما يردلها احنا ندخل هذا الكلام، لأن إذا سافر بعد الزوال هذا تكليف الصوم، وإذا تكليف الصوم إذن بعد هذا لا أثر للسفر على الكفارة، لا أثر للسفر على الصوم نفسه، هذا إذن أول فقرة خارجة من محل. إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، حتى الصوم ما سقط عنه فلا أثر لسفره أصلا، وهذا من ثيم منه. قال: وكذا، يعني لا تسقط الكفارة إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، أفطر ارتكب المفطر متعمد، فلكي يهرب من وجوب الكفارة سافر بالعجل قطع المسافة، قال هذا أيضا لا تسقط عنه. قال: بل وكذا لا تسقط لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، لأن مطلق السفر لا تسقط به الكفارة حتى لو كان مول الفرار، كأنه كان تفصيل كأنه أولي، أنه إذا كان سفره للفرار لم تسقط، لكن إذا كان سفره مول الفرار قال هم لا تسقط. فهذا إذن يعني التشقيق بالمعنى المنطقي هو لا معنى له، يعني كل نفس النتيجة، بس بالمعنى العلمي وراء نتيجة، بالمعنى العلمي هاي كل إشارة الأقوال بالتفصيل، أنه إذا كان سفره للفرار لم تسقط، وإن كان سفره مو للفرار تسقط، فيشير إلى هذه التفصيل. ولو منطقيا شنو الفرق بين هالشقوق اللي ذكرت؟ تعلم أنه مشقق قل في السفر كله لا تسقط. قال: وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول. يا أول ويا ثاني، قال ففي السقوط وعدمه أحوطهما الثاني، عدم السقوط بالتأكيد، لكن أقواهما الأول وهو السقوط. فهنا نسأل السيد صاحب العروة قدس سره، ما الفرق؟ لماذا في السفر إذا أفطر متعمدا وسافر لا تسقط، وفي الحيض والنفاس والمرض تسقط؟ باعتبار الأقوى السقوط، نأخذ بالأقوى ما علينا بالأحوط. هذا إذا المسألة الثالثة والنقض الثالث على المشهور اللي يدعي الإجماع عليه ولم تبحث، قلنا في حين يعني المسألة لم تحقق ولم تبحث أصلا بهالشكل في كتب العلماء، أنه هل الشرط وجوب له شرط واجب؟ قد توجد بعض الإشارات لكن تبحث بهالسعة لما ترتب عليها من ثمرات، رأينا بالمسائل ثمرات كثيرة ترتب عليها ولم يثيروا طبعا. يعني في هذه المسألة توجد إثارة للسيد الحكيم، يرجع للمستمسك يجد إثارة للسيد الحكيم في هذا المجال، لكن أقصد البحث على سعة يتعرض له. فإذا هذا هو النقض وهذه هي المسألة التي نحن فيها. قلنا هنا أنه ونلفت النظر قبل ذكر الأقوال في المسألة، طبعا السؤال الآن خنباوع تفصيل صاحب العروة حتى تصير فكرة عندنا كأنه عن الأقوال بالمسألة، صار السؤال صاحب العروة قوله بالتفصيل بين السفر وبين غيره. لكن إذا دققت التفصيل مو بين السفر وغيره بعنوان السفر وبعنوان غيره، وإنما لكون السفر عنوانا اختياريا وتلك عناوين قهرية. قال وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري فالمناط في سقوط الكفارة عن الحيض والنفاس والمرض كون قهريا. لا، نحن نريد نقول لصاحب العروة لا، التفصيل هو لأن هذا سفر وهذا حيض ونفاس، بس هاي أقوال بالمسألة نتعرض لها إن شاء الله لاحقا. لكن أريد أن يعني أقول أنه هذا وإن كان بحسب النتيجة كالتفصيل الذي ذكرنا تقريبا، أنا ما قلت تقريبا، يجي واحد يدعي يقول السفر قد يكون قهريا لضرورة أو لأي شيء آخر، وقد هذه الأمور تكون اختيارية خصوص في الزمان الآن، امرأة تأخذ علاجا تحيض اختيارا تلد اختيارا، فهذا خسار حتى ذني الأعذار مو قهرية، صارت ذنها مختيارية. فإذن وإن كان بحسب الظاهر كأنه تفصيلنا الذي نحن نريد أن نثبته، بس هو بالدقة مو نفس تفصيل، للمناط الذي ذكره أن هذه اختيارية وهذه قهرية، هذا تفصيل في المسألة أحد الأقوى نتعرض لها. لكن اللي نريد أن نلفت النظر هنا، وستجدون إذا رجعت المصادر وسأخذ مثال على هذا من السيد الخوئي قدس سره، يوجد خلط بالمسألة بين حكمين، بين أن الشخص من الفجر هذا الذي بعد ما سافر أو المرأة بعدها ما حاضت من الفجر إلى حين حصول العذر هل يجوز لها أو له تناول المفطر أم لا؟ هذه مسألة، هذا حكم تكليفي، يجوز له لا يجوز. ومسألة أخرى أنه لو تناول هل تسقط الكفارة لو لا تسقط الكفارة؟ يوجد خلط. يعني استدلوا هيك، هذا الأردبولة استدلوا بعدم جواز تناول المفطر حتى طرو العذر، قالوا إذن الكفارة ما تسقط. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، واضح إذن الخلطة الذي سنأخذ مثال عليه، بس أنا حيعمل الفكرة حتى من نقرأ النص الفكرة واضحة. نحن وهم نقول أن لا المسافر ولا الحائض ولا النفساء ولا حتى يدري أنه سيموت بعد ساعة ما لحقتنا المفطر، لأن إلى الآن هو مكلف، ومن يطرأ العذر يكون معذور، فمن صار الفجر عليه أن يمسك ويبقى ممسك ولا يجوز له تناول المفطر إلى أن يطرأ العذر يجوز له أن يفطر. لذلك نفتي المسافر لا يجوز له تناول المفطر إلا أن يتجاوز حد الترخص. لكن هل هذا يعني عدم سقوط الكفارة عنه؟ هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا حكم تكليفي، هذا وضعي، هو ملزم صح بعدم تناول المفطر. هذا الخلط الموجود في كتب الأصحاب، وخلينا يعني شنو يعني عليه مطالب بالدليل. أقول هذا وحده مو كافي، اثبت لي بالملازمة، اثبت لي هالملازمة على أنه ما دام لا يجوز له تناول المفطر إذن الكفارة لا تسقط عنه. هذا شيء آخر. أنقل لكم نصا من السيد الخوئي قدس سره، هذا مصدره حتى ترجعوا له، المستند في شرح الأروى الوثقى، قلنا المجلد 21 من الموسوعة الكاملة صفحة 356. قال سيد الخوي وهو يستدل على عدم سقوط الكفارة، لأنه هو يميل ويختار عدم سقوط الكفارة مطلقا في السفر وفي غيره. ما الدليل عليه؟ نسمع كلام. يقول إن المستفاد من قوله تعالى كلوا واشربوا إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخره، أن كل مكلف مأمور في شهر رمضان بالإمساك عن الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر. وقد قيل إن حقيقة الصوم هو الكف عن خصوص الطعام والشراب، وقد ألحق بهما بقية المفطرات شين عرضه، وبإتمام أي مكلف بإتمام الصيام إلى الليل، وقد استثني من ذلك المريض والمسافر، وظاهره من كان كذلك بالفعل، أي من كان مسافر فعلا ومريضا فعلا مو يريد يسافر. وأما من يكون مسافرا فيما بعد فهو غير داخل في الاستثناء، يعني جواز تناول المفطر، بل تشمله الآية المباركة من النهي عن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، فهو مأمور بالإمساك ما لم يتلبس بالسفر. وكذلك الروايات حيث تضمنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج المسافر إلى حد الترخص. وأين هذا من المطلوب؟ هذا كله صحيح تقول، لكن هذا مو مطلوب. هذا احنا متفقين يا كبير أنه هؤلاء ذو الأعذار الذين أبيح لهم الإفطار عندما يتلبسون بعنوان المسافر وبعنوان المريض، قبل ذلك لا يحق له. هذا ليس دليلا على عدم سقوط الكفار. ارجعوا إلى كلامه وشوفوا. ثم توسع إلى بقية الكلام في السفر كان. قال وهذا يجري في غير السفر أيضا، هذا نفس المصدر صفحة 360 يعني وراء عدة صفحة. قال وهذا يجري في غير السفر أيضا من سائر الموانع من الحيض والنفاس والجنون بل الموت، فلو كان يعلم بموته بعد ساعة إما لكونه محكوما بالإعدام أو لذهابه إلى الجهاد وميدان القتال لم يجز له الإفطار حينئذ بزعم أنه غير متمكن من إتمام الصوم، بل هو مأمور بالإمساك، فلو أفطر تعلقت به الكفارة. أجنبي صحيح، نحن معك متفقون، لكن هذا لا يدل على عدم سقوط الكفارة لو أفطر متعلق. هذا كل اللي تفضلت به دليل على أن ذوي الأعذار المباح لهم الإفطار لا يجوز لهم تناول المفطر إلا أن يتلبسوا بالعذر. هذا وياك هذا حكم تكليفي، لكن هذا شنو علاقته بما نحن فيه من أنه عدم سقوط الكفار؟ لاحظ كلام، توسع كلام الأول كان بالسفر وتوسع له. فلو كان يعلم بموته بعد ساعة هل يجوز له تناول المفطر؟ لا ما يجوز، وعنا نقول لا يجوز. وكذا الحال في ذات، استمر في كلام، يقول وكذا الحال في ذات العادة التي تعلم بتحيضها بعد ساعة من النهار، فإنه لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك. ويدل على حكم هذه الحائض بالخصوص مضافا إلى ما سمعت من إطلاق الآية المباركة والروايات خصوص الأخبار الواردة في الحيض للتصريح في بعضها، وهي روايتان، أنها تفطر حين تطمئن. قبل أن تطمس لا يحق لها الإفطار، فيستفاد من هذا التقييد عدم جواز الإفطار قبل ذلك، لأن الحيض إنما يمنع عن الصوم من حين حدوثه، أما قبله فهي مأمورة بالإمساك، فلو أفطرت لزمت الكفارة كما عرفت. هو ناحج هو هذا الكلام اللي يريد منه، وذي شو لزمت الكفارة؟ هو هذا المطلوب. أنت الآن كل كلامك هذا نتيجته أن ذولا ما يجوز تناول مفطر إلى أن يتلبس بالعذر، هم التفقين احنا، لكن كلامنا وين احنا؟ في عدم سقوط الكفارة عن هؤلاء بعد تلبسهم بالعذر. هذا خلط موجود في كلام الفقهاء، ونقلنا لكم نصا صريحا من سيد الخوئي قدس سره. إلا أن تدعي وجود الملازمة، تقول هذا ما دام كان يجب عليه الإمساك وأفطر وجه، هذا شيء آخر، هذا دليل آخر، ركز عليه، هذا ركز عليه، عليه التطويل كله بالكلام في هذا الأمر. قل ذاك الكلام، وهذا سنقول له، هذا سنقول له. وهل أنه فعلا هذا يعتبر إفطار حينما تناول المفطر في يوم ظهر أنه غير واجب صومه؟ هل يصدق عليه الإفطار الموجب للكفارة أو لا؟ هذا كلام يأتي. أما أن تسوق لنا كل هذا الكلام وكأنه دليل على وجوب الكفارة، هذا أجنبي، وهذا خلط بين مطلبين. مطلب: هل يجوز لذوي الأعذار تناول المفطر قبل تلبسهم بالعذر؟ لا يجوز، لا يجوز طبعا، حتى المسافر إلا بعد حد الترخص، وهذا نحن نقوله معك، وهذا كل كلام تركز على هذا. السؤال الثاني: هذا لو تناول المفطر الذي يخرج للسفر، تناول المفطر قبل حد الترخص، فصار عليه كفارة ظاهرا، سافر أو المرأة حاضت أو نفست، تسقط الكفارة ولا لا تسقط؟ هذا مطلب نجيب لنا دليل عليه. هذا كلامك هذا لا يدل عليه، لابد أن يأتينا بدليل. هذا إذن نموذج للخلط الذي وقعوا فيه. وهنا هو تعليق على كلامي، يعني ليس لي أصلا مطلب، فراجعوا إذن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مطلوب